السلام عليكم. أعتذر لكم على التأخير، وأنا كنت في السفر فسامحوني. طيب، أبدأ المحاضرة. أعلم أن تأخرت عليكم، لكن أعتذر عن ذلك. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. أقول ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول، وهذه تطبيقات عملية للأصول، أصول الفقه الذي هو من أهم المواد العلمية التي لا بد لطالب العلم أن يعتني بها وأن يعتني بتطبيقها وأن يتقن النظر مع التطبيق العملي، لأن كثير ممن يتقن النظر ما عنده التطبيق العملي، يصعب عليه في كثير من الأمور. أقول إخوتي الكرام، المادة مادة تخريج الفروع على الأصول، وهي مادة كما قلت رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير أماني. هذه المادة وجب علينا كما قلنا أن ننظر معها بعين النظر وأن نكون معها بقوة التطبيق. تخريج الفروع على الأصول قلنا بأنه يعني لن ندخل نجعلها على أنس.
Recording in progress.
الغرفة بتطلعنا أكثر من مرة، وده ضعف في النت هنا. تعال لو سمحت. قلت لك دخل ده على الآيفون. مش أنا قلت كده؟
ما يعني الخوارج ليه تعرف على الفيسبوك؟
هو يعني؟ تفضل. نعم. هناك قاعدة من القواعد المخرجة تكون على على ما تبناه كثير من العلماء، سواء وافقوا أو خالفوا، ولكن الخلاف يؤثر فقهيا فيظهر فيه مسائل خلافية. والقاعدة التي نأخذها اليوم هي قاعدة من الأهمية بمكان، قاعدة الحديث المرسل وأثرها في الفقه. قاعدة الحديث المرسل وأثرها في الفقه، فهذه القاعدة هي قاعدة كما قلت من الأهمية بمكان، لأن يترتب عليها مسائل كثيرة جدا كانت وقع فيها الخلاف بين العلماء. والطالب العلم المتقن هو الذي يذهب إلى أصول الخلاف ويعلم أين النزاع، لأنه إذا عرف ووضع يده حقا على العطب استطاع أن يعالج. أما مسألة المسكنات فيها مسألة ليست علمية ولا عملية بحال من الأحوال، كالمقلدة وغيرهم، فلا يستطيع أن يصل إلى شيء، هو ينقل وينتهي الأمر. وحقيقة الأمر بأن الطبيب الماهر هو الطبيب الذي يضع يده على العلة ليعالجها. أقول عليكم السلام وبركاته، نسأل الله أن يحفظ والدك والدتك، اللهم أمين يا رب أمين، أحسن الله عليكم جميعا، حياكم الله جميعا. نعم، هذه القاعدة، قاعدة حديث المرسل، كما قلت لها أثار كثيرة جدا في الفقه، ولها مسائل سترون أنها من الأهمية بمكان. الإرسال في اللغة معناه الإطلاق والإهمال وعدم التقييد. الإرسال في اللغة معناه الإطلاق والإهمال وعدم التقييد. أرسل أطلق أهمل، نعم، لم يقيد. والإرسال في اصطلاح المحدثين فيه كثير من التعريف، لكن نأخذ تعريفا للمتأخرين لأنهم يدققون في هذا التعريف، وهو قول التابعي. بعضهم قيد قول التابعي الكبير. قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله. والمتقدمون يرون أن الإرسال انقطاع في أي موضع من وضع السند في هذا الباب، وهذا أيضا يشمله علماء الأصول أيضا يقولون بذلك. فالحديث المرسل هو قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عرف الأصوليين. فالأصوليون كأنهم توافقوا ال... طيب ممكن نجعل الأسئلة بعد الدرس، بعد المحاضرة دي، محاضرة الجامعة، وأنا متأخر عليهم ساعة، يعني أنا مخطئ جدا في حقهم، فدعونا معهم. فإذا الحديث المرسل في اصطلاح الأصوليين هو قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان من التابعين أو من تابع التابعين، يعني المسألة على الإعضال أو المسألة على الانقطاع أو المسألة على التعليق، هم عندهم أن يقول من لم يلقى النبي قال رسول الله، وهذا في اصطلاح الأصوليين. لكن الإرسال في اصطلاح المحدثين قلنا، وهذا يعني قريب كما قلت من المتقدمين، أما الاصطلاح في قول المحدثين يعني المتأخرين قال رسول، هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل أو فعل كذا. مسألة احتجاج بالمرسل مسألة عجيبة جدا، لأن كل طرف يقول، الجمهور يقولون بالاحتجاج بالمرسل، المالكية والمالكية والحنفية والحنابلة يقولون بقبول المرسل. حقيقة الأمر عند التدقيق حتى أصوليا لا حدثيا، فالمسألة فيها أقوال ثلاثة، المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول وهو الاحتجاج بالمرسل مطلقا، وهذا قول لا إله إلا الله، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أيضا وقول أبي حنيفة وهو قول مالك. ومالك قال يعني أنه أو أبي حنيفة قالوا ما دام لم يسمي يبقى قد ضمن لك، يبقى ضمن لك الواسطة، ما دام لم يسمي وهو ثقة عندك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضمن لك الواسطة، إذا ضمن لك الواسطة. وهذا القول اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وهو قول أي هو قول المعتزلة والأشعرة، هو قول المعتزلة والأشعرة، وهو اختيار الأمدي من الشافعية. ولكن هذا القول الضعف فيه يلوح، يظهر، يعلم. القول الثاني هو أن عدم الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا، وهذا قال به ابن حزم، وقال به ابن عبد البر، وهو قول الغزالي والرازي، وقول خطيب البغدادي، وكثير من المحدثين يقولون المرسل ضعيف. ليه؟ لما ضعفه؟ احتمالية ضعف يعني الساقط يكون، يعني الراوي الذي لم يذكر هو من التابعين، قد يكون ثقة قد يكون ضعيف. يعني لما اعتراه الاحتمال على الضعف وعلى التوثيق قالوا يبقى إذن الحيطة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا باشمهندس، رضي الله عنك، قرأت ما قيل في الشاطبية ولا ما قرأت؟ فقالوا الحديث المرسل لا يحتج به بحال. وذلك ابن حزم بينزل نزلات شديدة جدا على المالكية والحنفية بسبب هذا التأصيل، وأنه يقول ويحتجون بالحديث المرسل وهو ضعيف لا حجة فيه. ثم بعد ذلك تعلمون ابن حزم وسيف ابن حزم وشدة ابن حزم في هذا الباب. جزاكم الله خير. القول الثالث هو القول بالتفصيل، قالوا لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا. فنقول إذا كانوا قالوا لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، فالمسألة فيها تفصيل، والتفصيل على أقوال ثلاثة. القول الأول التفريق بين من عرف عنه أنه إن سألناه في إرساله لا يسمي إلا الثقات، إن سألناه لا يسمي إلا الثقات، فمثل ذلك يقبل، تقبل مرسيله، لأن المسألة الاحتمالية كالعلة للحكم، الاحتمالية في ضعف التابعي قد انتهت. عليكم السلام وبركاته، أرجو أن تكونوا على خير وفي خير وبكل خير. فيكون الإشكالية في هذا الباب هو رضي الله عنكم، يعلم الله ما كففت قط في الدعاء، في الدعاء لكم ما كففت عن الدعاء لكم، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، ما أدري، هذا ليس بملكي، الله الذي كان يعني يجرني جرا إلى الدعاء والانشغال جدا على صحتكم، وإن شاء الله تكونوا على خير. كالشمس للدنيا، قال صاحبك هو صحفي، قال صحفي زي الصحفيين. الآن لتعلم كيف التجني على علماء الأمة، وهذه التي ستودي بالأمة إلى الهلاك ورب العزة. أقسم بالله العظيم فالسماء ستمطر حجارة بسبب هذه المسألة، تمكين البدعة والتعدي على جناب العلماء. عامة إذا قلنا له سمي لنا من أرسلت، فنراه لا يسمي إلا ثقة، فإن الاحتمالية في ضعف الغير مذكور، حتى لا نقول الساقط ليست جيدة، الغير مذكور في السند أنه ثقة، إذن يؤخذ ب يؤخذ بمراسيله. الثاني إذا كان أيضا المرسل من أئمة النقل والجرح والتعديل، فهذا أيضا يؤخذ بقوله، ولا مثل الأول. القول الثالث هو قول الشافعي أن المرسل لا يؤخذ بالمرسل هكذا كما قالوا أخذ بمرسيل المسايب، لا، هو يأخذ بالمرسل كما قال الشافعي إذا جاءت قرائن عضضته، يعني بذاته لا يأخذ بذاته. لا يأخذ بذلك. اللهم أمين يا رب، يكون الأمر على خير ما يكون وعلى خير صحة وإتمام صحة. اللهم أمين يا رب. فأكون هنا يا ابن الحلال خلاص ما في علم أصلا، ما في علم، ده جهل مركب. عامة الشافعي يرى أن المرسل ليس بحجة بذاته، لابد له من قرينة، فتوى العلماء أو مرسل آخر يعضده أو مسند، يكون وحتى إن كان في القوة في المسند، لكن المسند هنا ينفع في مسألة الترجيح. والصحيح في هذا الباب كما قلنا إما أن نقول عضدته القرائن، أو نقول أن مرسله يعني لا يرسل إلا عن ثقة. هذان يعني حالان، أو الحالان هذان يمكن أن يقال يكون الإرسال على الحجية نحتج به إذا كان في هذه الحال، لكن الإرسال مطلقا دون النظر إلى أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة أو القارئ محتفة، فإنه ليس بحجة، وهذا قول جماهير أهل العلم. حقيقة الأمر أن جماهير أهل العلم يقولون بأن الأصل أن المرسل ليس بحجة، لأنه كما قلنا أن المحدثين قالوا واستقراء شروط صحة الحديث خمسة، شروط صحة الحديث خمسة، ذكر منها ما اتصل إسناده. طيب قاعدة الحديث المرسل وأثرها في مسألة الفقه، فهنا أثر قبول الحديث المرسل في الفروع الفقهية، هذه قاعدة تامة، وهذه القاعدة يخرج عليها ما سيأتي من الفروع الفقهية، قاعدة عامة يخرج عليها ما يأتي عليها من الفروع الفقهية. هذه القاعدة قبول الحديث المرسل تشعبت كثيرا وأثرت كثيرا في الفقه، ولذلك ترى هنا عندنا كثير من المسائل التي نتكلم عنها وهي من الأهمية المكان، كقتل المسلم بالكافر، كتعامل الربا في بلاد الكفر، التعامل بالربا في بلاد الكفر. طبعا ذاع وشاع من بجهله يعني أوقع الناس في الربا وأوقعهم في الحرام، وهو يقول بأنها فتوى الحنفية، هو ليس بحنفي حتى، وهذا جهل مركب صراحة. عليكم السلام عليكم، لما تأخرتم؟ لما التأخير؟ أول هذه المسائل تحريم الزواج بسبب الزنا، وهذه لها مسائل ثلاثة أو صور ثلاثة. الصورة الأولى هو أن يزني بالأم أعاذنا الله إياكم، ويريد أن يتزوج بالبنت، أو يزني بالبنت ويريد أن يتزوج الأم، هذه صورة. والصورة الثانية أن الأب إذا عقد على امرأة يعني في الشرع يحرم على ابنه الزواج منها، سواء العقد فقط يحرم، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل فهو حرام، لعموم قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. فالأمر صعب لأن الجهل طم يا عبد. قلت لك قبل ذلك لابد من علم، الأمر طم. المشكلة في كثرة الجهلة، الأمة تضيع بسبب الجهلة. نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة يعني نقول القاعدة الكبرى مخرجة على ذلك، الحرام يحرم الحلال أو لا يحرمه، هذه القاعدة الكبرى، الحرام يحرم الحلال أم لا. والمسألة واقفة على التخريج، على تقعيد، هل المرسل مقبول أو غير مقبول، هل المرسل مقبول أو غير مقبول. أولا قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فاختلف هنا 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 اتفق العلماء على أن الابن لا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه، لكن إذا الأب زنى بامرأة، زنى زيدون بهند وابنه عمرو يريد أن يتزوجها، ألا أن يتزوجها أم لا؟ في المذهب قولان، أو في المذاهب عند العلماء قولان، قال أبو حنيفة وأحمد قالوا الزنا ناشر للحرمة كالنكاح، فيحرم على الابن الزواج من الأب، من زوجة الأب، أو قل زنى بالأم يريد زوج البنت، هي فتن؟ لا مش فتن، الله يكشف لنا الآن الأحقاد والجهل في الصدور، سأتكلم عنها بعد المحاضرة إن شاء الله، جهل مركب. نعم، وتقولون لي أنت تشتد على أمثال هؤلاء، الله المستعان. إذن الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يرون بأن حرمة، أن الزنا ينشر الحرمة كما أن النكاح ينشر الحرمة، لم يختلفوا في ذلك، وقالوا أن المسألة على الماء، والماء قد وجد، فمن زنى ببنت حرمت عليه الأم أبديا، لأن الماء وجد، لأنه ما معنى ذلك إلا الماء، إلا الجماع. نسأل الله أن يشكره شيخنا، هو شيخنا وسيدنا. وأما الشافعية والمالكية فقالوا إن الزنا لا يساوي النكاح فلا ينشر الحرمة، والشافعي أمتع عندما تكلم في هذه المسألة، عندما قال لو نظرنا لوجدنا بأن النكاح جعل فيه الوقار والهيبة والحرمة، لو نكح البنت فالأم يمكن أن يخلو بها، يسافر بها، يقبل يدها، يقبل رأسها تعظيما وتوقيرا، ونزلت منزلة أمي هكذا. أرأيت يا أحمد الضرب من يد من حديد، أرأيت أنه واجب محتم علينا الآن؟ يريدون هدم ديننا، والله يريدون هدم الدين كلية، أقسم برب العزة، الله المستعان، لن نترك لهم الفرصة بإذن الله تعالى. فإذا الشافعية هنا والمالكية يرون بأن الزنا لا ينشر الحرمة، أن الزنا لا ينشر الحرمة، وكما قلت قالوا هنا الشرع قد فرق بين الحلال والحرام، فكيف تسوون بين الحلال والحرام، وقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأم المرأة المزنية بها وراء ذلك، من وراء ذلك نزلت تحت عموم الآية، كيف تحرمونها بلا موجب للتحريم؟ الماء ليس محرما والحرام لا يحرم حلالا. واستدل الشافعية بحديث لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال، لكن هذا الحديث حقيقة الأمر فيه ما فيه من الضياع، جزاكم الله خيرا. فهذا حديث أخرجه ابن ماجه، أخرجه أيضا الدارقطني في سننه وضعفه، وفي إسناد عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك، في إسناد عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك، فالحديث لا يعول عليه، لكن الآية وحلاكم ما وراء ذلكم، ومن النظر الفرق بين البون الشاسع والفرق الواسع بين الحلال وبين الحرام. أما الحنفية والحنابلة قد احتجوا بقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قالوا إنه كان في حشر مقتل وساء سبيلا. في حشر إذن المسألة معولة على الماء، التغليظ على الوطأ، وهو وطئ. والحق أن نقول وطأ في الحرام ما وطأ في الحلال، اعتباره الشرع يعتبره إذا وطأ في الحلال لكنه وطأ في الحرام. واحتجوا من السنة بأحاديث مرسلة، وقال حنفية والمرسل عندنا حج. وهنا الخلاف هنا تخرج على ذلك، لو صح الحديث لقلنا به، لكن الحديث كما قلنا مرسل. وهنا يأتي أيضا يتأتى الأمر على أن الخلاف بينهما في التأصيل هو الآن في التقعيد. القاعدة عندهم أن المرسل حجة، بل عند الحنفية المرسل أقوى حجة من الموصول. الموصول تبحث، المرسل قدمنا لك، وهذا يعول عليه إن كان عالما في الجرح والتعديل، وهذا كان ضعيف جدا، ضعيف جدا، والمرسل ضعيف. والآية ظاهرة، وحل لكم ما وراء ذلكم، فمن زنى بالبنت فالأم لا تحرم، ومن زنى بالأم فالبنت لا تحرم، الحرام لا يحرم حلالا. وهذا الحديث اللي احتج به حديث ضعيف جدا في مطروق، بل هو قريب من الوضع، لكن الآية والنظر. قال الشافعي: فإن الله جل وعلا أباح له السفر بها والخلوة بها، جعلها أما له بتوقير وتعظيم، وهو الأرجح. لكن أصل الخلاف هو التخريج على هذه القاعدة العظيمة، قاعدة قبول المرسل، هل المرسل حجة أم ليس بحجة. رضي الله عنكم جميعا. إذا نظرنا العلة التي هي الوطأ، الوطأ غير مؤثر، وش التأثير فيه على الوطأ؟ وش التأثير فيه؟ هي الماء انتقل من فرجها لفرج الأخرى، وش التأثير؟ ما في. المسألة الثانية في هذا الباب هي مسألة من الأهمية بمكان، وأنا أريد هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان صراحة. لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام، وهذا الذي ذاع وشاع بين الناس، وأوروبا بأسرها تفعل ذلك. ولما تكلم معي الأخ، كان الله في عينك يا دكتور، كان الله في عونك، تكلم معي ناس لما ذهبت إلى أمريكا وأوروبا. في أمريكا يعني قالوا لي على الباب، وقالوا المسألة على الحل، والشيخ الفلاني قد أفتى بذلك. صراحة أتعجب جدا، وعرفت لما السنين الطوال التي مضت هدمت الدعوة ولم تبني فيها شيئا، لأنها وجهت الناس للأشخاص، وجهت الناس للأشخاص لا للديانة لا للكتاب والسنة. وبعدين هذا الهدم خرج لنا المشوهين أكثر، قالوا طالما أنتم بتقلدوا ابن باز ابن عثيمين، نحن لا نقلد أحدا ولا أحد نقلده في حمل الأحوال، لا ابن تيمية ولا الشافعي ولا أحمد، فبتقلدوا هؤلاء، نحن نقلد الشافعي وأحمد ونقلد أبا حنيفة نقلد مالك وهم أولى. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الأمر على التقليد فأنتم الأحق بهذا القول، والأحق والأحق والأسد. لكننا نقول ستهدمون الأمة كما هدموها، ستهدمون الأمة كما هدموها، وتخرجون لنا مشوهين آخر. المهم أنهم يدافعون عن الراية التي كانوا تحتها، البيعة أو الشيخ المقلد أو المعظم أو الجندية التي نتكلم عنها، فيكون الأمر تقليدا لشيخ معين، لا للكتاب ولا للسنة، لا للكتاب ولا للسنة. هذه مشكلة كبيرة في هذا الباب. فلذلك لما قلت لهم صاروا وماجوا، لكن أنا لا أتغير ولا أبدل فتوى قد بيّن الله لي فيها الدليل، وشددت عليهم في هذا الباب. نعم. فهنا لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام. ذهب أبو حنيفة ومحمد الحسن إلى أنه لا ربا بين أهل الحرب وبين أهل الإسلام، ولو أن مسلما دخل الحرب بأمان، أدار الحرب بأمان، فباعهم الدرهم بالدرهمين وأخذ من الربا ما أخذ، فلا شيء في ذلك. هنا يحتجون الحنفية طبعا، يحتجون بحديث مكحول عن النبي. شوف المفاوز بينهم، مفاوز مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. تعلمون أصل هذه الفتوى يخرج عليها أمور أخرى أصعب مما تكون، أنه من دخل من المسلمين في بلاد الكفر فله أن يستحل كل أموال هؤلاء، ما خلاص بقى انتهى الموضوع، يستحل كل أموال هؤلاء. وهذا قول باطل باطل وبطلانه ظاهر، يعني ما يحتاج إلى كثير من العناء. عامة هو قال بحديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. أما جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز، وأن الربا التعامل بالربا مع الكفر في بلادهم هو ربا وأكل للربا، وصاحبه معرض للعن ومعرض لحرب الله جل في علاه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأدلته على ذلك عموم الأدلة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهنا وجه الدلالة تعميم الآية، وحرم الربا، الربا وصفا وزمانا ومكانا، الربا محرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ما كان منقطع، فخلاني يا رب بس ما يؤثرش، لأن غيرت الباقة فرب ما يؤثرش في الأمر الثاني. طيب الحمد لله مغوشف على أنا والله لا أحفظه، لكن أي أحد يريد رقم تطيئة، ما أريد أن أتخر عن أحد. ماشي. يبقى إذن هنا في قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا فيها دلالة على التعميم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا، إلى أن قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، قال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. في رواية قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى، وكل هذه أدلة تدل على التحريم. لكن هذه المسألة مخرجة على قاعدة قبول المرسل، قبول المرسل أو عدم قبوله. فالحنفية قالوا بذلك أنهم يقبلون المرسل، وهذا في التقعيد، التقعيد هذا طبعا مصيبة أن الحنفية يعني يقفون على هذا التأصيل. لذلك قلت أصول المذاهب ستبين لطالب العلم كيف يعرف من الذي يتبعه، ومن من المذاهب يرى فيه الرسوخ والقرب إلى السنة فيأخذ منها. فهو هنا حتى المالكية الذين يقولون بقبول المرسل لم يقولوا بذلك، حتى المالكية على ما زعموا فإنهم يقولون بقبول المرسل ما قالوا ذلك. والربا مع أهل الكفر بلاد الكفر لا يجوز. وانت ترى الآن بقى بهذه الفتوى كل من كان في أوروبا وأمريكا كله يتعامل بالربا، الفيزا كارت الأخذ بالمواطنة طبعا لا تعرف إلا بامتلاك البيت، يمتلك البيت امتلاك البيت ولا يمتلك البيت إلا ها الكريدت كارت. نعم في فرق بينهم، انا اسف. طيب الكريدت كارت كله يتعامل بها. ايضا امتلاك البيت نفس الامر لا يكون الا عن طريق البنك، امتلاك السياره لا يكون الا عن طريق البنك في هذا الباب، والتعامل على الربا في كل هذا الباب. شوف العين يقول لا نسلم عدم ثبوتي لان جاءت قدر الامام، او جاءت قدر الامام مصايب، عايشين في مصائب أو التقليد المذهبي والتعصب المذهبي يجعله يذهب بعيدا بعيدا. والعيني رجل من الفحول من المحدثين، شوف ذهب بعيدا بعيدا، لا نسلم عدم ثبوت هذا الحديث، مكحول بينه وبين النبي مفاوز. يقول أن جلالة قدر الإمام أو حسن الظن الإمام، يا ابن الإمام معصوم، الإمام ليس بمعصوم، يا أستاذي الإمام ليس بمعصوم، يا سيدي يا شيخي الفاضل ليس الإمام معصوما. يقول لا تقتدي أن يجعل نفسي مذهبا من غير دليل واضح، ده ما فيش دليل واضح، ليس هناك دليل واضح، والأدلة كلها بحر عليه هو وليست له. لذلك انظر بقى هنا أبو يوسف أخذ بقول الجمهور، أبو يوسف أخذ بقول الجمهور. لتعلم محمد عاطف عشان قلت لك المبتدع لا أمان له، المبتدع لا أمان له. طيب إذا صحيح في ذلك أن نقول لا يجوز أن يأخذوا بهذا الحديث. وطبعا السرخسي في المبسوط قال هذا مرسل ومكحول ثقة، والمرسل من مثله مقبول، يعني المرسل من من مثل مكحول مقبول. أقول مكحول بينه وبين النبي مفاوز، مفاوز. كيف تقولونها وتقبلون حديث مثل هذا؟ على لغة الأصوليين المتقنين لا يقبلون مثل هذا. فالمسألة هنا خرجت على ذلك، يعني تخريج المسألة كانت على ذلك. نعم. من المسائل المهمة جدا أيضا التي تخرج على هذه القاعدة، قاعدة المرسل وقبول المرسل ورد المرسل، قتل المسلم بالذمي، قتل المسلم بالذمي. أبو حنيفة وأصحابه قالوا المسلم، المسلم يقتل بالذمي الكافر. شوف انظر، شوف انظر، شيخ انت بتكلمني عن شيخ وتلاميذ، انا مش عايز اظلم، اقول الجميع فيهم الجهل المركب وفيهم عدم اتقان العلم وفيهم البدعة، البدعة المضللة، بدعة. جيد. الله يتولانا برحمته. ما هو طبعا السرخسي قال، قال ثقة مرسله فنقبل هذا الحديث، وكما قلت بينه وبين النبي مفاوز. تعال إلى الطم الكبرى أيضا، يقتل مسلما بذمي وهو كافر، وطبعا هذا يخالف الجمهور، ذهب الشافعي وأحمد ومالك والثوري، أو مالك عنده تفصيل يعني، وداود الظاهري، أن المسلم لا يقتل بكافر بحال من الأحوال، لأن طبعا في الدليل صريح كما سنبين. مالك قال بالتفصيل، وإيش التفصيل؟ قال لا يقتل مسلم بكافر، هو موافق للجمهور، لكن قال إلا أن يأخذ الذمي فيرجعه فيذبحه ويأخذ ماله، يعني يقتله غيلة. قال لو قتلوا غيلة هنا تقام، يقتل به، لو قتلوا غيلة يقتل به، غير ذلك لا يقتل به، غير ذلك لا يقتل به. وهذه مسألة أيضا من الأهمية بمكان، استدل الحنفية بقول بعموم قول الله تعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لم يذكر بها المسلم وغير المسلم، أن النفس بالنفس. سوريا منار، هذا سؤال مهم أجيبك إن شاء الله عليه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس عموما، فقالوا نستدل بالعموم، وينزل النفس تحت كل نفس مسلمة وغير مسلمة. واستدل من السنة، هو ده اللي نريده لأنه مخرج على القاعدة، واستدل من السنة بحديث ابن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أكرم من وفى بذمتي، وقال أنا أكرم من وفى بذمتي، وقالوا هذا حديث يخصص مسألة الكفاءة بين المسلمين وبين غيرهم. قال أن النبي قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أكرم من وفى بذمته. أما مالك فقال لا يقتل به إلا إذا أضجعه فقتله غيلة يعني. وقال عمل أهل المدينة، شوف انظر، أو من الأصول التي أضعفت مالك اعتماد عمل أهل المدينة، اعتماد عمل أهل المدينة على حساب الحديث الأحد، على حساب الحديث الأحد، أضعفت جدا، أضعفت المذهب المالكي بذلك. وطبعا القبول المرسل يضعف. وأما الجمهور فقالوا لا يقتل مسلم بكافر لأمور. الأمر الأول أنه قال الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مفهومه هنا الحر بالحر والعبد بالعبد، فيها التأصيل في هذا الباب. بلى 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 الغد بلى، فيها التأصيل على التفريق في الرتبة، على التفريق في الرتبة. يا أنس، أنس، فإذننا بقولي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فيها التفريق كما قلت على الرتبة. أنت فوق رأسي حسن، وكل المالكية فوق رأسنا، وشيخكم وإمامكم هو شيخ شيخنا، وهو إمامه وسيده إمام مالك سيد الإمام الشافعي عليك السلام عليكم. فقالوا عندنا حديث صريح فصل في النزاع عندما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه يعني أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتاه المرء في كتاب الله وما في هذه الصحيفة طبيعة السيف. قالوا ما في الصحيفة؟ فقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم سوري يا أيتها البلبلة سوري ويسعى بذمتهم أدناهم رضي معك الدكتور تامر أحسن الله عليك ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكفر ولا يقتل تصريح ولا يقتل مؤمن بكافر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة قتل المسلم بكافر. له الدية لكن لا يجوز أن يقتل مؤمن بكافر. أما احتجاجهم بالعموم فالعموم مخصوص بالرتبة. وأما أحاديثهم الذي استدلوا به حديث ابن البيلماني أن رسول الله قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته حديث ضعيف لأنه مرسل. فالحديث مرسل. هذا الحديث أخرجه الدرقطني نعم وفي السنن أيضا وقالوا بأن الحديث مرسل أخرجه أبو داود والنسائي وكثير من علمائنا قالوا بأن الحديث مرسل. فإذا كان الحديث حديث مرسل وهو ضعيف لا يجوز بحال من الأحوال وإن قلنا بمن حسنه من المتأخرين لأن الحديث حسنه بعض المتأخرين. لو قلنا بتحسينه من بعض المتأخرين كيف يجاب الحديث الذي في الصحيحين لا يقتل مؤمن بكافر صريح دون محكم لا احتمال فيه محكم لا احتمال فيه. فلذلك قلنا بأنه لا يجوز أن يقتل المسلم بكافر. وأصل النزاع الاختلاف في التقعيد الأصيل وهو قبول المرسل من رده أيضا على ذلك على إثر ذلك أنا أولى من وفى بذمتي لا أنا أولى نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى وقال أنا أكرم مش أكره أكرم في رواية الدرقطني قال أكرم أنا أكرم من وفى بذمتي أنا أكرم من وفى بذمتي. فإذا حتى لو قلنا بذلك فالمحكم عندنا لا يقتل المسلم بكافر. وقول المالكية قول ضعيف لأن عمل أهل المدينة لا يقف أمام حديث الأحاد وهم يقدمونه على حديث الأحاد وعمل أهل المدينة ليس حجة حتى نقول بأنه يقدم على حديث الأحاد. قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من هذه المسائل أيضا المخرجة على هذه القاعدة الكبيرة رضي الله عنك يا أستاذ أيمن أنا أعتذر والله أستحي منكم جدا على التأخير لكن سامحوني ذهب لكن صدقوني أنا أرى غيابا من البعض صدقوني الاختبار لن يكون هينا صدقوني أنا الأول فقط قبل أن أضع الاختبار حضر في اعتباري من حضر ممن لم يحضر من الغياب وعند التكليف أيضا سيكون الأمر على المكافأة لكن الاختبار لن أجعله كالاختبار الماضي فتحملوا بقى ما سيأتيكم واعذروني لأن ده تخرج أنتم دكاترة فسيكون الاختبار على وزنكم بإذن الله تعالى. مسألة الحدود إقامة الحدود بأرض العدو من زنى في دار الحرب أو من سرق قال أبو حنيفة لا يقام عليه الحد والحنابلة قالوا بذلك أيضا. أما الشافعية فقالوا تقام الحدود على جيش المسلمين في دار الحرب كما في دار الإسلام لكن النظر هنا في هذا الباب حديث أحد يعني غير متواتر الله أكبر لا أقبل هذا بل اسمع يا عمر حفظك ربي وأحسن الله عليك وزادك الله فضلا وخيرا وزادك الله إتقانا ويقينا وعلما. لا، اسمع لتتعلم وتتعبد. ما في اسمع لتتعبد، لا، تسمع لتتعلم وتتعبد. ما يصح. كن كذلك ناصرا لدين الله، كن كذلك متقدما عند ربك، وخفف عليكم. عامة صدقوني الأمر مش هيكون سهل في الاختبارات. واحتج الحنفية كما هي عادتهم بالحديث المرسل لا تقام الحدود في دار الحرب، بالحديث المرسل لا تقام الحدود في الحرب. حديث أخرجه الترمذي أيضا، وهو حديث عن إن شاء الله باشمهندس إن شاء الله أبا العباس كيف أنت، عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك ورفع الله مقامك، الله يجعلنا وإياك ممن ينصر السنة وينصر الله بهم السنة، ونعوذ بالله أن نستبيح أعراض العلماء، نعوذ بالله. بل هو شرح يا أبا الدجانة. والحديث مرسل، بصر بن أرطاء لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ العيب في الموبايل بتاعك يا شيخ أبا الوليد، ارميه، هذا الموبايل هو الذي فعل بك هذا. الناس كلها بتقول ممتاز في الميكسرر، ممتاز في الفيس، الموبايل بتاعك أو النت عندك. رضا معك أبا فهر، الله يجعلنا إياك من الذين يتعاونون على البر والتقوى. والشافعي قالوا بعموم الأدلة، والسارق والسارقة فاقطع أيديهما. وقالوا حديث لا تقام الحدود في دار الحرب، قالوا حديث لا تقام الحدود في دار الحرب مرسل وهو ضعيف، مع المكان يقوم به، قال هو ضعيف. فأبقى العموم، عموم القرآن مع وجوب الأخذ به، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، حياكم الله وبياكم. أقول إخوتي الكرام، لكن يبقى وإن قلنا أن هذا المذهب والمذهب الصحيح، يبقى أمر آخر مهم جدا، ألا وهو النظر في مسألة هل إقامة الحدود تعمل على إضعاف الصف المسلم في دار الحرب أم لا. إن كانت إقامة الحدود تعمل على إضعاف الصف المسلم فلا إقامة حد، فلا إقامة حد. والذي يحكم بذلك هو عيون مقاصد الشريعة. طيب نقف عند هذا حتى لا أطيل عليكم، وأضع يعني أوقات للأسئلة، لو عندكم أسئلة تفضلوا. وأسأل الله أن يغفر لي أنني تأخرت على إخوتي الأفاضل، سامحوني على التأخير عليكم، لكن أريد لو في أسئلة تفضلوا الآن، لو عندكم أسئلة دكاترة تفضلوا الآن.